الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله.
اللهم صل وسلم على محمد.
أسعد الله أيامنا وأيامكم بذكرى ميلاد الخلف الباقي من آل محمد الحجة بن الحسن عليه الصلاة والسلام، عجل الله فرجه وسهل الله مخرجه وجعلنا من أنصاره وأعوانه والمصلين خلفه والمستشهدين بين يديه. وأعاد الله علينا وعليكم الذكرى، ونحن وأنتم وعموم المؤمنين والمسلمين عامة في أحسن حال. الحديث عن الإمام صاحب العصر والزمان عليه السلام فيه الشيء الكثير من الخير والبركات، وفيه النفع الكبير، وفيه ما يكون مقربا بين القلوب. كل الأئمة طاعتهم مفروضة في عوالم ظهورهم، والخلف المهدي طاعته مفترضة على جميع ذرات الكون في ظهوره وغيبته وبعد ظهوره. الإمام المهدي عليه السلام لا بد وأن تأذن له السماء الظهور في يوم ما، هل نشرف بتلك الطلعة الرشيدة والغراء الحميدة، أم لا يسعفنا العمر لكي نحظى بنظرة إلى تلك الإشراقة الأقدس؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده مجرى الأمور، ولكن شوقنا، محبتنا، ذوباننا، عشقنا للإمام المهدي عليه السلام يجعلنا حاضرين في دائرة لطفه. سوف يخرج في يوم من الأيام، لكن على أي حال وبأي كيفية؟ يسعفنا النص الشريف المروي عن الإمام الصادق من آل محمد عليه الصلاة والسلام على استجلاء واستكشاف زاوية من تلك الزوايا. يقول عليه السلام للمفضل: يا مفضل، يظهر وحده، يعني حين خروجه للوهلة الأولى يخرج وحيدا ليس معه أحد. هذه المرحلة الأولى أو الصفة التي يخرج عليها في مرحلة حراكه الأولى، ويأتي البيت وحده، يعني إلى البيت الحرام أيضا يأتي وحيدا ليس معه أعوان ليس معه أنصار لا تقاد النجب بين يديه وإنما يأتي فردا أعزلا يدخل في بيت الله الحرام على هذه الحالة وهذه الصفة ويلج الكعبة وحده يدخل في فنائها أيضا ليس معه أحد وإنما لوحده ويجن عليه الليل وحده يبقى وحيدا ليس من حوله أحد ثم يقول الإمام الصادق عليه السلام للمفضل فإذا نامت العيون يعني انصرف الناس عما هم فيه من العبادة والتوجه والتردد وربما حتى الاستراحة واستقطاع الوقت أو انتظار العبادة القادمة فإذا نامت العيون وغسق الليل يعني استحكمت ظلمته نزل إليه جبرائيل هنا تبدأ المرحلة الثانية كون الإمام عليه السلام وحيدا في كل المراحل في دخوله للبيت في ولوجه للكعبة عندما تنام العيون عندما يغسق الليل عندما ينصرف الناس هذه كلها المرحلة الأولى في طريق حركة هنا تتدخل السماء لتضع حجر الأساس للمرحلة الثانية وهي عبارة عن بشائر اللطف التي تجري من السماء على يد الواسطة الأمينة المأمونة جبرائيل عليه السلام كما هو الحال عندما نبئ النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم بنبوته نزل إليه جبرائيل وميكائيل والملائكة صفوفا هنا نستظهر أن مكون الجيش حول المهدي الأول يتصف بهذه الصفة صفة الملائكة خروج من دائرة الناسوت إلى عالم آخر من هنا يكون المهدي عليه السلام قد حضر في المرحلة الثانية ومن حوله الأعوان أما الأعوان على نحو الخصوص ملائكة السماء حول المهدي عليه السلام نزل إليه جبرائيل وميكائيل والملائكة صفوف فيقول جبرائيل يا سيدي ومن هذه الوقفة ينبغي أن نتوقف عندها لننتزع درسا عندما نتحدث عن أي قمر من أقمار العصمة علينا أن نتأدب في الحوار والخطاب وجعل المعصوم بين أيدينا سببا بيننا وبين السماء أن نعطي للمعصوم ما أعطت السماء للمعصوم وما أمرنا المعصوم أن نتفوه به عند استحضار واحد من الأسماء المقدسة من الكوكبة النيرة من محمد وآل محمد فلا نقول محمد عزلا عن رسول الله ونبي الله ولا نقول علي والحسن ولا نجعل بين ذلك صفة الإمامة إما أن نقول الإمام الحسن أو أن نقول الإمام أو أن نقول الحسن الإمام ابن الإمام وهكذا الأمر ينبسط مع البقية بطبيعة الحال في الأجواء التي يمكن أن نأتي بها أن نأتي من خلالها أو فيها بالصفة بعيدا عما تفرضه أحكام التقية علينا فلكل ظرف حكمه وخاصيته فيقول جبرائيل عليه السلام يا سيدي قل. لاحظوا عبارة يا سيدي، منتهى الأدب والتأدب، درس فيه من العمق الشيء الكثير علينا أن نتعلمه. قولك مقبول، أي قل يا ابن الزهراء يا ابن الرسول، فقولك مقبول في أي جهة وجهته ولأي جماعة خصصتهم به، فقولك مقبول وأمرك جائز أي نافذ ماضي. هنا الولاية التكوينية تتشخص بين يدي الإمام عليه السلام في أجلى وأوضح مصاديقها، إنه جبرائيل سيد الملائكة الأمين على الوحي الواسطة بين الأرض والسماء. هذا الرجل العظيم كل المقدرات التي اختصته بها السماء يجعلها بين يدي الإمام المهدي عليه السلام، حينها لا غرابة ولا مجال للاستغراب أو الاستكثار على الإمام فيما يجري على يديه، وإنما كل ما يطرق أسماعنا هو دون ما يمكن أن تصدق عليه أو تنفذ فيه تلك الإرادة الحقة المؤمن نفوذها من قبل الله سبحانه وتعالى. فيمسح بيده على وجهه ويقول الحمد لله. من الذي يقول؟ الإمام المهدي هنا عليه السلام. الحمد لله الذي صدقنا وعده، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، نجعلهم أئمة ونجعلهم الوارث ونجعلهم أئمة. فالجعل هنا للإمام اختصاص مع الإمام الفعلية للمهدي عليه السلام تكتمل منظومتها من أولها إلى آخرها. وأورثنا الأرض، نتبوأ من الجنة حيث نشاء، فنعم أجر العاملين. هذا النص أيها الأحبة يحفزنا على أن نتعاطى مفردة الانتظار كما ينبغي أن نتعاطاها وفق ما أراد لها المشرعون من النبي إلى الآل المعصومين عليهم السلام. أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج، نص عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، روته الخاصة والعامة أيضا، بل صححه جمع من العامة أي من علمائهم ومحققيهم. انتظار الفرج سؤال يطرح نفسه، من ينتظر الآخر؟ هل نحن من ننتظر المهدي، أم أن المهدي عليه السلام الإمام المفترض الطاعة علينا هو الذي ينتظرنا؟ الحق أن المهدي الإمام المفترض الطاعة ينتظرنا، ونحن أيضا في نفس الوقت ننتظره في شديد اللهفة والشوق. بلغنا الله النظرة السامية. هذا الانتظار أيها الأحبة تمت قراءته بوجوه مختلفة عبر أكثر من 1100 سنة، يعني قريب 1200 سنة الآن من الغيبة. الأمة تنتظر إمامها، العلماء تعاملوا مع الغيبة بأكثر من لون ولون من التعامل، والناس تبعا لهم على ذلك. بعض من الناس استحدث لنفسه طريقة خاصة في التعاطي مع الناحية المقدسة للإمام المهدي عليه السلام في زمان غيبته. القراءة الأولى لمعنى الانتظار وفهم المفردة وترتيب الأثار بناء على هذا الفهم هو عبارة عن الجلوس في مواطن العبادة والاشتغال بالعبادة والدعاء له بالظهور. هذه القراءة الأولى. مما لا شك فيه أننا نحسن الظن في من يرى هذه القراءة ويرتب عليها الآثار، لأنها تحكي عن زاوية من زوايا الصلاح والإيمان والطاعة، ولكنها لا ترتقي في قراءتها إلى دقيق إعمال الفكر وحضور الوعي، وإنما تبقى في حدود العبادة بما هي عبادة الكاشفة عن حالة من الصلاح والتوجه. القسم الثاني يتقدم في قراءته قليلا، وهي عبارة عن قراءة أناس صالحين بما هم من حيث المبدأ والممارسة، يعتقدون بنبوة النبي وبإمامة علي والآل من نسل علي الإمام عليه السلام، ولكن ليس وراء ذلك إلا ما يتمحور في حدود هذه البساطة من القراءة، لكن تبقى البساطة هي سيدة الموقف. ربما أخذتهم الرياح ذات اليمين وذات الشمال، لأنهم لم يتعمقوا في مفهوم الانتظار، ولم يعطوا للمفردة ما ينبغي أن تعطى حتى تستقر في داخلهم وتتفاعل في وجدانهم وتنعكس على جوارحهم تصديقا في العالم الخارجي. مشاهد أو مثال يقرب لنا المعنى في هذا المعطى أو في هذه القراءة الثانية: أولئك الذين عمدوا في زمن من الأزمنة لاقتناء خيلة من أجل أن يمتطيها عندما يؤذن للخلف الباقي من آل محمد، أو يشتري سيفا ويجعله ذخيرة له ليذب به بين يدي الخلف الباقي من آل محمد عليهم الصلاة والسلام، لكنها أيضا قراءة مادية صرفة لا تتجاوز حدود ما قرأه وأدركه. ثم تأتي قراءة ثالثة فيها شيء من النضج، ربما أكثر قليلا من سابقتيها، لكنها مع شديد الأسف لا تؤتي ثمارها كما ينبغي. هي تتجاوز مرحلة المادي إلى المعنوي، أو تحاول أن تساوق وتقرب بينهما، لكن كل ذلك في عالم المفاهيم الصرفة. أما في عالم التصديق الخارجي فإنها تكبو بهم العقلية التي يفترض أنهم أسرجوها من أجل استكشاف كنه هذا المفهوم، مفهوم الانتظار. ثم تأتي جماعة أخرى لا يعنيها شيء مما يجري من حولها، أعني في زمن الغيبة، إن كان في قالب الصلاح أو كان في قالب الفساد، في العدالة أو في الظلم، كلاهما في ميزان واحد، الأمر لا يعنيني. إذا كانت الرسالة منوطة بالغائب فعلى الغائب أن ينهض وأن يصحح الأمور ويضع الأمور في وجهها الموجهة إليه. لا يعنيها شيء مما يجري من حولها داخليا ولا خارجيا، حيث أن ذلك من تكليف الإمام المهدي عليه السلام، فهو الذي يملأها قسطا وعدلا بعد أن تملأ ظلما وجورا. فبالنتيجة لا يعنيه أملئت بالعدل أو ملئت بالجور بالظلم وما إلى ذلك من الأمور. ربما يكون يتعاطى العبادة أكثر مني ومنك، وربما في شكلها وتمظهرها أيضا أكثر جمالية مما أؤديه أنا وأنت، ولكنه يبقى مصر على أن الأمر الأساس لا يعنيه لا من قريب ولا من بعيد، لأن المترتب على هذا فسادا هو أن الإنسان لن يأمر بمعروف ولن ينهى عن منكر، ويبدأ الأمر بالدائرة الصغيرة ثم يتسع على نفسه، فلا يأمر نفسه ولا ينهاها، ولا يأمر عائلته ولا ينهاها، ثم تتسع الدائرة في مجتمع، ثم بعد ذلك في بلد، ثم بعد ذلك في طائفة، وأوسع من ذلك في أمة، وأوسع من ذلك في مكون بشري له ابتداء ونهايته كما تعلمون. ثم بعد هذا ليت الأمر وقف عند هذا الحد من القراءة، بل وصل إلى ما هو الأسوأ من ذلك بكثير أيها الأحبة. هذه الجماعة تقول أن عليها أن تغرق الكوكب بالجرائم والمنكرات والفواحش ما ظهر منها وما بطن، من أجل أن تعجل في ظهور المهدي عليه السلام، لأن خروجه موقوف على أن تملأ الأرض ظلما وجورا. وفي هذه القراءة من السذاجة والتخلي عن المسؤولية وإدارة الظهر للشريعة المقدسة الشيء الكثير. هؤلاء يرون في إغراق العالم بالمنكرات من الأسباب الباعثة على التعجيل للمهدي في ظهوره عليه السلام، وعليهم يقولون وعلينا الانتظار لذلك اليوم الذي تملأ الأرض فيه حتى ننتظر الفرج بعد ذلك. وبالمناسبة أيها الأحبة، شكلت هيئات عبر التاريخ عبر القرون المتصرمة كان همها الأول والأخير أن تشيع الفحشاء والمنكرات في وسط الأمة، تصورا منها واعتقادا أن المهدي لن يخرج إلا إذا ما تحقق هذا الأمر، وهذا الأمر لا يتحقق ما لم ينبعث له الناس ويتحركوا من أجل إيجاده والقيام به. جماعة أخرى أيها الأحبة ترى من تكليفها إغراق العالم بالظلم والمنكرات، هي لا تحفز ولا تدفع ولا تقف عند هذا الحد، وإنما تمارس المنكر. هي المنكر الظلم الجور التعدي له صور كثيرة ومتكثرة، منها أيها الأحبة هذه الدماء التي نراها في أكثر من واد وواد، في أكثر من بقعة وبقعة، دون سائل ودون رادع. تصوروا أن البعض من الناس يسهم فيها رغبة منه في تعجيل الفرج إلى هذا الحد. استباحة الأعراض عند البعض من الجهات في بعض من المواطن، يتصور أنه من خلال هذا الفعل الإجرامي البشع الذي ترفضه طبيعة الإنسان السوي، ناهيك عن التشريعات السماوية التي ائتمن عليها الأنبياء والرسل والأئمة عليهم الصلاة والسلام والعلماء الصالحون. هم يقولون عليهم، يعني يرون في أنفسهم أنهم لابد وأن يعملوا الرذيلة، لذلك أقاموا المنتديات في أكثر من بلد وبلد، حتى في بعض البلدان المحسوبة مع شديد الأسف على الدائرة الضيقة المعلومة، أيضا كانوا يقيمون النوادي من أجل أن يواقعوا الكثير أو يقوموا بالكثير من المنكرات، ظنا منهم أنهم بهذا يتقربون إلى الله، وظنا منهم أنهم يملؤون الأرض لتعجيل الظهور. فهذه الجماعة كانت تتجه في هذا الاتجاه. أما الجماعة الأخرى فهي الجماعة التي ترى أن كل حركة إصلاح في وسط الأمة وتوجه في سبيل إقامة ولا أقل توطئة السلطان للمهدي عليه السلام هي حركة باطلة عاطلة مردودة على أصحابها، وما من راية رفعت في زمن غيبته إلا وهي راية ضلال. نصوص بهذا المعنى أو قريبة منه موجودة وهي كثيرة، لكن لم يحسن قراءتها على فرض التسليم بصدورها. أيها الأحبة، ليس كل رواية تطرق أسماعنا ونرى فيها شيئا من الثقل نرى أنها ضعيفة أو مردودة، وإنما تكليفنا أن نعرض تلك الرواية على العلماء المتخصصين في فن الرجال وفن الدراية، أي علم الرجال وعلم الدراية، كي يغربلوها سندا ومتنا، ثم بعد ذلك يحكم لها أو عليها. أما إذا كانت بضاعتنا لا ترتقي إلى هذا المستوى ولا تقدم لنا مادة أولية ولا تولد لنا عناصر مشتركة فيما بينها لاستظهار النص والحفاظ على بناء وتلفيق السند، فعلينا أيها الأحبة أن نرد الأمر إلى أهله. سألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالنتيجة أيها الأحبة، هؤلاء يأتون لمثل هذه الروايات ويتخذون منها ذريعة في الوقوف في وجه جميع المصلحين، وفي التاريخ شواهد على ذلك كثيرة. رواية ضالة أو رواية فاسدة أو رواية متروكة أو راية، قصدي عفوا ليس رواية، راية، كل ذلك إذا ما أشارت إليه رواية علينا أن نتعامل معه وفق تلك الآليات، وإذا تعذر علينا رددناه إلى أهله وهم أهل بيت النبوة عليهم الصلاة والسلام. أسلم لنا في ديننا عندما نرجع الأمر إلى أهله من أن نخبط خبط عشواء، ندفع ضريبتها دنيا ولن نخلص من دفع ضريبتها في الآخرة. مثل هذه الرواية يمكن أن تؤول، وحيث أن النص قابل للتأويل ليس من حقنا أن نرفع اليد عنه من رأس أو نكذبه. بإمكاننا أن نقول أن هذه الراية التي تنعت بالضلال أو ترد أو تحارب أو تقاطع هي تلك الراية التي تدعي أنها راية المهدي في زمن غيبته. هذه الراية المرفوعة على أنها راية المهدي في زمن غيبته هذه راية فساد وإفساد وضلال وإضلال للأمة، هذه علينا أن نحاربها وأن نقف في وجهها، وإن تدرع بها أصحاب عمائم. ميزاننا ليس في ذلك العمامة والعباءة، وإنما ميزاننا في ذلك الصدق والمصداقية، وهي المتربعة في صدور علمائنا البررة، رحم الله من مضى، حفظ الله من بقي منهم. ثم تأتي الأمة الراشدة التي نسأل من الله سبحانه وتعالى أن نكون من أفرادها. هذه الأمة الراشدة هي التي استنارت بنور العلم والمعرفة، وأجمل علم وأكمل علم، وذلك الذي وصلنا عبر الوسائط الصحيحة التي تربطنا بالمصدر الأساس، حيث المصدر الأساس هو عبارة عن كلام جرى على لسان المعصومين من النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله، مرورا بالكوكبة النيرة من المعصومين عليهم السلام، انتهاء بالخلف الموعود الإمام المهدي الذي ننتظر طلعته. هؤلاء أيها الأحبة أبناء الأمة الراشدة هم الذين عاشوا النص ودرسوه، لم يتعاملوا مع ظواهر نص، وإنما سبروا غوره ولملموا القرائن من هنا وهناك، بعدها استنطقوا النص وساروا به. الأمر الثاني بعد الانطلاق هو التفعيل. أيها الأحبة، ميراثنا ضخم وكبير، علينا أن نقترب منه برفق. إذا ما قرأنا واستظهرنا علينا أن نطبق، وإذا ما طبقنا علينا أن لا نستوحش. طريق الحق طريق شائك، أصلا هو طريق ذات الشوكة، إذا أراد الإنسان أن يقطعه إلى نهايته سيجد له عونا، والعون في زمن الغيبة هو اللطف من تلك الناحية، نسألنا الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بها. الأمر الآخر رفع راية الانتظار الحقيقي البعيد عن نزوات الأفراد والجماعات، وهذا أمر مهم أيها الأحبة. الإمام المهدي عليه السلام يريد منا ما جاء عنهم عليهم الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، والمؤمن القوي هو ذلك الإنسان القوي في نفسه الذي يحمل ثقة في نفسه، والمنعكس من تلك الثقة على أفراد أسرته، حيث يعيشون الثقة تتربع في جميع مكونهم، ثم يتسعون بها شيئا في شيئا حتى يتحول المجتمع إلى قوي. عوامل القوة هي عبارة عن إيمان راسخ، وعن علم نافع، وعن عمل فيه الإخلاص الصدق والمصداقية. لا أطيل عليكم أكثر، إن شاء الله نستفيد من أخينا سماحة الشيخ حسين إن شاء الله. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يتغمد أرواحا كانت تتردد في هذه المجالس. أحب شيب رحلوا وشباب رحلوا، وحتى أمهات وأخوات من وراء كانوا أيضا يستمعون عبر وسائط النقل لما يجري من الأحاديث الشريفة والابتهالات الطيبة من حناجر الأحبة. هات تلك الأرواح غادرت، لكن صدقوا أنها محلقة في مثل هذه الحالة التي نحن فيها. غابوا عنا بأجسادهم، لكن الأرواح ترفرف في ليالي الجمعة، ترفرف أرواح المؤمنين على بيوت أهليها في ليالي الذكر، في ليالي الوفيات، في ليالي المواليد، في ليالي القدر، في المناسبات العظيمة. أرواحهم أكثر تكون قريبة منا، علينا أن نستحضرها. أما بالنسبة لأبنائي وإخواني الشباب، أقول لهم من لا كبير له في الحياة عليه أن يفتش عن كبير، والكبير ليس بالضرورة أن يكون بين أوساطنا، قد يكون غاب ولكن خلف وراءه سترا وخلف وراءه سيرة طيبة وذكرا جميلا وأفعالا محمودة. علينا ألا ننسى الذين مضوا، بل نستحضر سيرتهم والتضحيات التي قدموها. نحن اليوم ننعم بحالة لم يتمتعوا بأقل القليل مما نتمتع به نحن اليوم. هم عاشوا شظف عيش وضيق وضع، ولكنهم استطاعوا أن يحملوا الأمانة ويوصلوها بما أوتوا من قوة. لم يكن على درجة من العلم كما أنتم، ولا على درجة من الثقافة كما أنتم، ولا على درجة من الانفتاح كما أنتم، ولا على درجة من الاقتدار المادي كما أنتم، ولكنهم تعاطوا المشهد الحق كما يملي عليهم الحق. فعليكم أيها الأحبة أن تحملوا الراية وأن تحافظوا على هذا الأمر. أعود وأكرر ما ذكرته وكررته وكررته كثيرا، التقية ديني ودين أبائي. نحن اليوم في منعطف صعب وخطر، علينا أن نتمسك بهذا البعد الذي بذل أهل البيت عليهم السلام الشيء الكثير في سبيل أن يستقر في وجدان أتباعهم. علينا أن لا نرفع يدنا عنه، علينا أن لا نصاب بنزوة الغرور ونذهب بعيدا فنهلك أنفسنا ونهلك الآخرين. ندمر أنفسنا وندمر الآخرين. أنفسنا علينا حرام، وأنفس الناس علينا حرام. مصالحنا لا بد وأن تحفظ، مصالح الآخرين أيضا لا بد أن تحفظ. علينا أن نعيش محبة صادقة وتعاونا راسخا فيما بيننا لإراحة تلك الأرواح. وإن كنا في مولد أيها الأحبة، نقرأ سورة الفاتحة لهم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله.